بعد أن تقدم الاستبداد على تلك المنتحرات، وصل الكلام إلى أنه هناك دعوة أيضا معروفة ومشهورة، وهي إذا كان الملاقي النجس حالة وسطية بين السائل والجامد والمعبر عنها بالماء، فهل ينجس أو لا؟ وإذا تنجس هل يتنجس كله بجميع أطرافه أو لا؟ المشهور والمدعى في المقام هو التنجس، ولا إشكال في ذلك لأدلة، ولكن هذا التنجس لا ينتشر أو كما يمكن التعبير عنه، أو لا يكون مؤديا إلى حصول التنجس لجميع ولتمام ذلك الشيء، كما في مثلا الزيت الجامد مثلا، أو يعني الجامد بمرتبة محط السيولة وما شاكل، والدبس والخاطر أو الروبة وما شاكل من الأمور التي حالة وسطية بين السائلة والجامد. فالمصنف يدعي أن التنجس يختص بموضع الملاقات ويذكر ذلك دليلين. الدليل الأول هو نفس الارتكاز المتقدم، إذ أن المرتكز في أذهان العرف أن هذه القاذورات إذا أثرت فتأثيرها إنما يكون فيما يحصل الانتقال بين النجاسة أو بين القذارة وذلك المائع الملاقي. وحينما نسأل العرف فإنه في مثل الماء المطلق، في مثل الماء المضاف من قبيل العصائر ونحوها، العرف يحكم بأن الانتقال يحصل مباشرة لتمام ذلك السائل. أما في مثل الدبس والزيت ونحوهما فإن العرف يرى الانتقال لخصوص موضع الملاقاة، وهذا حاصل بالارتكاز للتفريق العرفي بين نحوي هذين المائعين أو وجودين. والدليل الثاني هو وجود روايات عديدة مفادها هو هذا المعنى، كرواية صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا وقعت الفأرة في السم فماتت فصارت بعد شنو عين نجسة، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، ألقها وما حول هذه الفأرة وكل ما بقي، يعني لم يحكم بنجاسته ولا حزازة فيه، وإنما شنو أمر بأكله. واضح بعد هذا الأمر مو مفاد الوجوب، أمر إرشادي إلى عدم النجاسة. وإن كان ذائبا هذا السام، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، أيضا في بعض إرشاد. والزيت مثل ذلك. فبعد الرواية صريحة فإنه في حالة كون السم والزيت جامد فموضع النجاسة يختص بمحل الملاقاة، وإذا كان سائلا فالنجاسة تصل إلى جميع أطراف ذلك السائل. هذه الرواية روايات عديدة كصحيحة الزرارة وغيرها، فأصبح عندنا دليلان: الارتكاز وهذه الرواية. قالوا: وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ فللارتكاز المتقدم وهو الارتكاز العرفي، وروايات عديدة كصحيحة الزرارة إلى آخره. ثم قال في المتن: نعم
يقدم
الرواية
على الارتكاز،
بلي تمام الارتكاز
يقدم
الرواية، لا الارتكاز يقدم، الارتكاز يعني سبب، يعني بحثه يأتي في الأصول، لكن ما محرر، ما مثبت بشكل واضح إلا في بعض أبحاث السيد الشهيد، أبحاث فيها إشارة إلى مثل هذا، أنه الأدلة اللبية من قبيل الإجماع والشهرة والضرورة والوضوح والارتكاز والسيرة، هذه هل يمكن أن تكون في عرض الروايات أو تكون في طولها؟ وإذا كانت في عرضها وفي طولها، فهل أن الدليل الاجتهادي وهو الرواية يهدم ويلغي الدليل اللبي مطلقا. ذكر رد الاجماع اذا فهمنا وجود اذا احتملنا وجود روايه فالاجماع احتمال مدركيا، واذا علمنا بوجود الروايه فيكون مدركيا. هذا الحكم وهذا البحث يختص بالاجماع او يعم كل الادله اللبيه. مدعى انه كل الادله اللبيه لانه مثل هذا الارتكاز نحتمل من حاصل من الروايه عشان نجي للروايه نستدل. يقول لا، هذا البحث فيه تفصيل ومن ادق الابحاث الاصوليه الحديثه. بعضهم يقول لا، الارتكاز دليل والسيره دليل مستقل براسه في قبال الروايات على تفصيل وخلاف في تصوير ذلك، بحر في محله. قال وتنجيس المتنجس، وفي تنجيس المتنجس كلام طويل. بينا في الدرس السابق ان هناك عده مسائل يمكن ان تقع في هذا البحث. المصنف يتناول بعضها بشكل صريح مباشر ويشير لبعضها الاخر اشاره. قال واما ما بهذا بيناه فقط لخص البحث. عليكم السلام الله. يعني تصوير المسألة قبل أن نطبقها، تصوير المسألة ما هو؟ أنه إذا كان عندنا نجاسة تؤثر أو لا تؤثر، هذه مسألة أولى ولا خلاف فيها إلا من قبل العامة. نفس العين النجسة تؤثر تنجس أو لا؟ قلنا شنو؟ كل علمائنا ما عدا أبناء العامة قالوا لا تنجس العين النجسة لا تنجس، أما إطباق علماء الإمامية قالوا بالتنجيس. المتنجس الأول حكمه حكم النجس أو لا ينجس أو لا ينجس؟ إلا واحد من فقهائنا قال بعدم التأثير بعدم التنجيس، ومشهور علماء الإمامية قالوا بالتنجيس. واضح إن شاء الله. هذا التنجيس من المتنجس إلى المتنجس آخر، صح؟ يصير عندنا متنجس ثاني. المتنجس الثاني ينجس ايضا او لا؟ ان قلنا ينجس الى اين تقف السلسله؟ وان قلنا لا ينجس ما الدليل على ذلك؟ واضح؟ هناك بحث اخر، هل تختلف الملاقيات في هذا الحكم او لا؟ يعني اذا كانت عندنا عين نجسه لاقت الماء القليل فالماء القليل تنجس، هل فرق بين المتنجس الأول من كونه ينجس أو لا ينجس من كونه ماء مطلقا أو ماء مضافا أو سائلا مائعا أو جامدا؟ هل يختلف أو لا يختلف؟ يعني إذا كان في مثلا إذا تنجس الماء القليل فهو متنجس أول، وإذا تنجست اليد فهي متنجس أول. لا، نفس البول سقطت قطرة في الماء القليل فصار متنجس أول، هذا على جانب. لاقت اليد البولة فصارت اليد أيضا شنو؟ متنجس أول. المتنجس الأول بمعنى أول ملاقي لعين النجاسة. وإذا لاقى الدبس البولة متنجس أول، وإذا لاقى الثوب البولة متنجس أول. هذه الأعيان الآن التي وصفت بأنها متنجس أول حكمها واحد من حيث التأثير والتنجيس أو لا؟ هذا البحث في الآخر، في آخر المطاف المصنف يتعرض إليه ويحاول أن يستنتج من مجموع الأدلة المطروحة اختلافا كما عليه فقهاؤنا. فرق كذا تعرف الرسائل العملية يفرقون بين إذا كان جامدا أو إذا كان سائلا. هذا كله بعد الالتفات إلى أن الملاقي الثاني للمتنجس، يعني إذا فرضنا المتنجس الأول هو اليد، عندنا عين نجاسة وهو البول، لاقته يد فصارت اليد ماذا؟ متنجس أول. هذا المتنجس الأول وهو اليد ينجس أو لا ينجس؟ هذا بعد الفراغ من أن اليد خالية من خالية من العين النجس، وإنما أصبحت فقط متنجس، لكن ارتفعت النجاسة لا بالتطهير وإنما بالمسح مثلا أو بالجفاف
او بارتفاعها بطالع معين، بحيث بقت اليد متنجسه شرعا، حكم كحكم شرعا متنجسه. اما اذا كانت اليد متنجسه وهي حاويه لعين البول ولاقت الماء، نقول الماء متنجس اول ايضا، لانه لاقى ماذا؟ البول الموجود في اليد، ولم نقول لا صح ان نقول انه تنجس بملاقات اليد المتنجسه. فهذا البحث بعد الفراغ من ان المراد من الملاقي الثاني انه لاقى المتنجس بما هو متنجس، وليس المتنجس بما هو حامل للنجاسه. قال: واما مساله تنجيس المتنجس فقد وقع الكلام فيها في ان المنجسيه هل هي من اللوازم الخاصة بأعيان النجاسة فقط عين النجسة تنجس، أو تعم المتنجسات بأن يكون المتنجس الأول متنجس الثاني أيضا ينجس، وعلى الثاني يعني إذا صار المتنجس ينجس، هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط؟ يعني ثاني وثالث وخامس وعاشر، أو لخصوص المتنجس بلا واسطة فقط الأول، بعد الالتفات إلى انحصار محل الكلام بالمتنجس غير المشتمل على عين النجاسة، بأن يكون متنجس بما هو متنجس مو بما هو حامل للعين النجسة، وإلا فهو منجس. يعني إذا كان المتنجس حامل لعين النجاسة فالملاقي متنجس بلا اشكال من جهه ملاقاته لماذا؟ لنفس العين النجسه، والا فهو منجس بلا اشكال. وقد استدل بكل من القولين بادله متعدده نشير الى بعضها. وين صارت هسه الدعوه؟ مو في تنجيس العين النجسه، لانه قلنا هذا البحث قدم حصل فراغ من عنده ان العين النجسه تنجس، ولكن الكلام في البحث الثاني وهو ان المتنجس ينجس. هذا المتنجس ينجس او لا ينجس؟ قولان استدل للاول بادله وللثاني بادله. المصنف سيذكر ويسوق اربعه ادله للتنجيس، ثم يذكر مجموعه ادله ايضا لغير التنجيس، يناقش ادله غير التنجيس عدم التنجيس، فينتصر الى تنجيس المتنجس، ثم يحاول ان يسترجع النظر في ادله التنجيس ليستنبط مجموعه احكام منها تعدد الوسائط الى كم واسطه يحصل التنجيس. واضح خلطه البحث؟ فهذا المصنف في المقام اول ما يتناول بعض ادله التنجيس. ادله تنجيس المتنجس: القول بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور. قوله بشكل مطلق مراده يعني في الجمله بقطع نظر الان مع الوسائط تعدد الوسائط او لا، بشكل مطلق يعني اصل التنجيس في قبال، اذا صح التعبير في قبال قول الهمداني او الله الهمداني قال بعدم التنجيس، فهذه قول مشهور. والادله في قبال القول القائل بعدم تنجيس المتنجس، واضح؟ عبر عنا اصل التنجيس. لا مو رجل همداني، رضا همداني من فقهانا لا مو ذاك رجل همداني المجهول الذي لا يعرف، فقط اشار له ابن سينا، ولكن في بحث حول الفلسفه المعقول يشار اليه. عفوا اي انا شفت بلي فيض الكاشاني، بلي فيض الكاشاني هو الذي خالف راسها، ما راجح على ما في ذهن فيض الكاشاني، ما ادري ثبت هذا راجح هذا صار مجالها مراجعها وشوف. القول بالتنجيس بشكل مطلق هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع، ويمكن الاستدلال له بما يلي.
شفنا احسن المشهور او نقول كونه منجس بالاجماع والشرع، هذا الدليل
مالي. ادعي عليه الاجماع، شو رايك؟ نعم.
هذه الادله الاول والثاني اللي راح يدلون المصنف يعني هذا اللي
للتنجيس.
التنجيس يعني هذا من عنده لو هو استقرأ الموجودات في أدلة
موجودات لكن بصياغات، هو يهدد بين جاءت بشكل آخر. الفكرة موجودة. الدليل الأول هو نفس اللي موجود، ماكوش بس نوضحه. الدليل الأول على تنجيس المتنجس هو نفس الأدلة الدالة على لزوم غسل أو تطهير الإناء من ولوغ الكلب. ولوغ الكلب له خصوصية أن الكلب يشرب الماء بلسانه بطريقة خاصة بحيث لا يلامس الإناء، وإنما يسحب الماء بلسانه من وسط الإناء، فيكون الملاقي للعين النجسة ما هو نفس الماء القليل. أما الإناء نفس الإناء لا يلاقي النجاسة، عين النجاسة وهو جسم الكلب. ومع ذلك أمرت الرواية بتطهير الإناء من دون تفصيل بين كون الإناء لاقى العين النجسة أو لا. هذا ماذا يعني؟ فصار عندنا الكلب عين النجسة، الماء القليل في الإناء متنجس أول، الإناء بما أن الرواية أمرت بتطهيره إذن لابد أن يكون الأمر بالغسل والأمر بكيفية التطهير معينة. هذا إرشاد وطريق لرفع النجاسة الحاصلة. إذن الإناء تنجس، بماذا تنجس؟
المتنجس
لابد أن يكون تنجس بملاقاة الماء القليل المتنجس بملاقاة فم الكلب. واضح؟ طيب. الأول التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب. بتقريب أن الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس الإناء فلماذا يلزم غسل الإناء بعد الالتفات إلى أن الكلب لا يصيب بفمه أو لسانه الإناء عادة؟ واضح؟ هذا الدليل الأول. نعم.
عدم جزم بالخصوصية ولا غير متحقق، لأنه الكلب له خصوصية معينة كون عين النجس
خصوصية من جهة أنه لا يلاقي الإناء، هذا صحيح. أما خصوصية كون الآن تطهيرا بالتعفير بشكل خاص، هذا لا يعني لا نحتمل أن هذه الخصوصية تمنع من تنجيس مثلا شرب الخنزير بإناء، ولا تمنع من شرب مثلا لو قلنا بنجاسة كافر بإناء من دون ملامسته، ولا تمنع من سقوط قطرة بول أو دم في إناء من دون ملامسة الإناء. الخصوصية التي نجزم بعدمها وهي نجزم بعدم الخصوصية للكلب وغيره من أعيان النجسة أن الماء القليل تنجس بالملاقاة. نعم الخصوصية تظهر في ماذا؟ في التعدد وعدم التعدد. واضح؟ نعم قد يكون البعض يقول أنا أقم خصوصية أو على الأقل ما أجد خصوصية، فهذه الحالة تنجيس المتنجس في خصوص نجاسة الكلب لا ماكو مانع. وبالتالي مدار ظهورات وأدلة، وإذا أقمنا الدليل ولاحظ كل أدلة واستنتجنا عدم التنجيس عدم الإمكان للتعدي من هذا الدليل إلى غيره، فبهذا الدليل إذا كان هيك اتهمنا أو على قد تقدير لم نجزم بالخصوص بعدم الخصوصية فنقتصر على مورد. الدليل الثاني هو ما دل على لزوم التعدد في تطهير الإناء المتنجس مثلا بالبول وغيره. ورد أنه عدة كيفيات كما سيأتي في محله أن الإناء المتنجس مثلا بالبول يلزم التعدد أن يغسل مثلا ثلاث مرات. إذا افترضنا أن الغسلة الأولى خلي بالك يمين، إذا افترضنا الغسلة الأولى رفعت ماذا؟ عين النجاسة. الغسلة الثانية ماذا تستلزم؟ تستلزم أنه ماء قليل لاقى متنجس. لماذا لم يحكم بطهارته بطهارة الإناء بمجرد الغسلة الثانية؟ ما حكم؟ احتاجنا إلى ثالثة. ما وجه الحاجة للغسلة الثالثة؟ إلا لأن الماء القليل الأول الذي وضع في الإناء قد تنجس بملاقاته بملاقاة نفس الإناء المتنجس، فنفس الحاجة للغسلة الثالثة يعني أن الماء الأول لم يكن طاهرا. بماذا حكمنا بعدم من أي حكمنا بعدم طهارته؟ لا بد أن يكون من ملاقاة نفس الإناء. واضح إن شاء الله.
هذا بالنسبة لشيخنا العقل يعني في حالة بلوغ الكلب.
لا حالة أخرى غير عد حالة تعدد في الإناء مثلاً بنجاسات أخرى غير الكلب. فرض مو مهم.
هذا إحنا إذا جبنا فرض ثبت إنه إذا مصداق.
يعني
أنا فرض أنه فقط عندنا الكلب إلى خصوص أنه تعدد الدراسات لكن باقي مثل الجسد إذا نجست الماء والماء لا خلينا
تعدد
أقول هو بقطع بس عن منشأ التعدد ليش ندخل به؟ إحنا بعد بحث ما داخلين به تريد تأخذ مثلا موت الجر تريد تأخذ من الخامر أيضا بتعدد تريد تأخذ مثلا بعضهم يقول من البول بتعدد بقطع النظر عن منشأ التعدد لازم ندخل بتفاصيله وبصير نقاشنا في التفاصيل أنه هذا يلزم تعدد أو باقي تعدد في الجملة أكو عندنا هالشي حكم حتى بالهامش لعله أكو إشارة أنه سيت الكلام عنه في باب لاحق لكن في الجملة أنت أقبل من عندي هاي مسلم عند الفقهاء أنه الإناء في بعض الحالات يحتاج إلى تعدد ما وجه الحاجة للتعدد بل إذا افترضنا أنه رفعت عين النجاسة بقالع غير الماء بقالع الأوهر أبدا فصار الإناء من أول غسلة لا عين للنجاسة فصار هذا الماء الأول حقق التطهير أو ما حقق التطهير ما حقق ولذلك أمرنا بغسلة ثانية فهذا الغسلة الثانية لماذا لم نكتفي بها لأن الإناء لا زال متنجساً يعني شنو متنجس؟ يعني لم يطهر بالماء الأول فإذا لم يطهر بالماء الأول فالماء الثاني يعني الغسلة الثانية أيضاً تنجست بالملاقاة ولذلك احتجنا إلى ثالث هذا راح يجي بعدين المصنف يستفيد بعدين يقول شنو؟ الملاقاة مع تعدد الوسائط أو التنجيس بالاستمرار لا يقف ممكن إلى الثالثة إلى الحالة الثالثة في مثل الجحالة يعني الماء الأول حينما لاقى النجس المتنجس عفوا تنجس الماء الثاني بالغسلة الثانية حينما لاقى المتنجس تنجس الثالث أما أن نقول لا يتنجس أو يتنجس ولكن لا ينجس ولذلك حكمنا بالطهارة وإلا شنو راح تفرق تستمر تسلسل واضح اي لا ما مو متعدد نعم سقط تقول انا اتهم الخصوصيه في الاناء توقف تعدد مثلا بالبول لا اكو تعدد تقول هنا افهم ان التنجيس في خصوص متعدد بالاناء بالثوب اما في متنجس اخر ما اكو تعدد ما لا ينجس ممكن فبالتالي المجموعه دلت والناس يلزم عدم ما تلزم بخصوصية، لا ما تلزم بخصوصية، أكو أدلة أخرى بها عموم، ثالث مجموع البحث كله بشكل عام، يقول ماذا بعد إلا اللهم فد نجاسة واحدة معينة كذا أفهم أنها مثل هذه لا تنجس، على ظهوري. الثاني التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس بتقريب أنه لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى بعد زوال عين النجاسة. إذا زال عين النجاسة وغسلنا غسلة أولى فيفترض شنو حصل التطهير ليش احتاجنا إلى ثانية؟ بتقريب أنه لا حاجة إلى غير الغسلة الأولى بعد زوال عين النجاسة بها سوى كونه منجسا لما يوضع فيه لما يوضع فيه من الماء الثاني والثالث. واضح؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بما دل على النهي عن أو المنع من شرب الماء الملاقي لليد المتنجس والمنع من الوضوء بالماء الملاقي للمتنجس. هناك أسئلة في بعض الروايات بل بكثير من الروايات يسأل الإمام عن الوضوء بماء لاقى يد متنجس أو لاقى الماء لاقى ثوبا متنجسا وأيضا هناك روايات تمنع من شرب مثل هذا الماء فهو معلوم أنه كل نجس لا يجوز شربه وكل نجس لا يصح الوضوء به فالمنع من شرب هذا الماء ومن الوضوء به واضح أنه إرشاد إلى نجاسته ولا نحتمل وجه للمنع إلا من جهة تنجس، هو اساسا حيثية المذكورة في السؤال انه لاقى متنجسا، فنفهم ان هذا الماء القليل تنجس بملاقاة المتنجس. أجاب عن هذا الإطلاق، أجاب. نعم صدق. قد يقول البعض أنه هذا النهي والمنع من شرب الماء أو الوضوء به من جهة ملاقاته لليد القذرة ونحوها لاحتمال وجود نفس القذارة، نفس العين النجسة باقية بمقدار معين تلاقي. أجاب عن هذا المصنف بأن النهي مطلق، لما كان النهي مطلق فهو شامل لليد الحاوية للنجاسة واليد الخالية من النجاسة. واضح. التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة. إن قلت مختص بمن؟ مختص بوجودي أو لعله محمول على وجود عين النجسة بعد وضوح صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة، يعني بالإطلاق تشمل المتنجسة والتي فيها عين النجسة، فإنه لا وجه لذلك سوى تنجس الماء باليد المتنجسة. واضح. طب الدليل الثالث، التمسك بالأدلة الدالة على المنع من استعمال الأواني قبل غسلها. أكو منع من استعمال الأواني قبل غسلها إذا كانت قد استعملت سابقا في وضع نجاسات كالخمر ونحوه، بل هذا مثلا كما يمثل الدل أو أي إناء وضع فيه خمر، ثم يسأل الإمام أضع فيه اللبن، أضع فيه الخل، أضع فيه الماء، الإمام شو يقول له؟ لا إلا بعد أن يغسل. فشنو هذا شنو يعني؟ يعني أن لو كان الإناء متنجس ولا ينجس، فما المحذور من وضع الماء فيه إذا لم يكن الماء يتنجس بملاقاة الإناء المتنجس؟
ربما موجود يعني نفس الخمر اللي هو نجس.
قدم إشارة للمناقشة في بعض في مثل هذه الأدلة من جهة احتمال التشديد في التخلص من ذرات الخمر أو كراهة، يحتمل هكذا. نعم تالي أكو بعض الأدلة فيها نقاش، لكن بشكل عام سياق الدليل هو هذا. الرابع، ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر إلا إذا غسل، فإنه لا وجه للزوم غسل الدن إلا تنجيسه لما يوضع فيه من خل ونحوه. واضح إن شاء الله.
على من قال بالنجاسة طبعا.
نعم.
على من قال بالنجاسة
الخامر. حسنا، على من قال بالنجاسة الخامر. هذه الأدلة التي ذكرها لتنجيس المتنجس، أدلة عدم تنجيس المتنجس يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
خير الأدلة.